إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة جديدة وهي الدورة 72 بعد 100 ضمن سلسلة الدورات العلمية في العقيدة والفقه والآداب، والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلة يوم الأحد الموافق 11 من شهر جمادى الأولى لعام 39,400,000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. وهذه الدورة تتضمن عدة رسائل، منها رسالة في شرح حديث اتق الله حيثما كنت للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، ورسالة تتعلق باعتقاد الإمام أبي عوانة الإصفرايني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتتمت كتاب نهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالرسالة الأولى، ويشرح حديث اتق الله حيثما كنت للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى
بعد المقدمة: والحديث جاء مرويا. نعم.
قال: والحديث مرويا عن معاذ ومرويا
وهذا الحديث من جوامع الكلم
وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل بها. والحديث جاء مرويا عن معاذ رضي الله عنه ومرويا عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: هذه ثلاثة أوامر من تأملها بفطنة وتدبر وجميل انقياد ظهر له أنها تحصل للعبد الدعوة إلى حق الله والدعوة إلى حق الله. الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت.
تحصل العبد الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى حق عباد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث حديث جامع، منه ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ومنه ما يتعلق بحق المخلوق، ومنه ما يتعلق بحق، وهل الحقوق إلا هذه؟ حق وحق الخالق سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا داخل في حق الله سبحانه وتعالى، فإن حق الله عز وجل يدخل فيه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن آمن بالله آمن برسوله، ومن آمن برسوله آمن بالله. ولهذا جمع الله عز وجل الحقوق بين ما حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الله الخالص وحق الرسول الخالص، والحق المشترك بينهما في آية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله. فالإيمان يكون بالله وبالرسول. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله هذا كافر. لو قالها وأبى أن يقول محمد رسول الله قلنا له: قل أشهد أن محمد رسول الله، فقال: لا، أنا فقط سأشهد أن لا إله إلا الله، وأما شهادة أن محمد رسول الله هذه لا أؤمن بها، نقول هذا إيه؟ كافر. كذلك من قال أشهد أن محمدا رسول الله ولا
أقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا كافر. فهناك تلازم بين الشهادتين، تلازم بين بين الشهادتين، بين شهادة أن لا إله إلا الله وبين شهادة أن محمدا رسول الله، فلا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. ومن هنا من قال من العلماء بأن هناك نوعا من التوحيد هو توحيد الاتباع، فهذا لا يعكر على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. فإن كلام أهل العلم في من زاد على أقسام التوحيد المتعلقة بشهادة لا إله إلا الله قسما رابعا، حذروا من ذلك وقالوا من أضاف قسما رابعا كتوحيد الحاكمية وغيره، فإن هذا إما أنه جاهل بتوحيد الحاكمية ومعناه، وإما أنه جاهل بأقسام التوحيد الثلاث. وشدد أهل العلم في هذا التشديد فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، أما توحيد الاتباع هذا متعلق بشهادة أن محمد رسول الله، ولهذا لا نعتبره قسما رابعا، هذا لا يعتبر قسما رابعا، هذا قسم وحيد في شهادة أن لا إله إلا الله. فمعناه توحيد الاتباع أي أنه لا نتبع بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أحد نتبع بإطلاق. بإطلاق يعني ماذا؟ هذا اتباع مطلق فيما يقوله صلى الله عليه وسلم، فلا نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرضه على القرآن، فإن وافق القرآن قبلناه وإن خالف القرآن رددناه، نعوذ بالله. وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق ولا يكون له هدي إلا ما وافق كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تعارض بين السنة والقرآن أبدا، لا تعارض بين نصوص القرآن بعضها ببعض، ولا تعارض بين نصوص السنة بعضها ببعض إذا صحت هذه النصوص، ولا تعارض بين نصوص السنة ونصوص القرآن. اعلم هذا جيدا، أن الجميع من مشكاة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن إذا قال لك قائل العلماء الذين قالوا بتوحيد الاتباع، هذا فيه إشارة إلى أن الزيادة على أقسام التوحيد الثلاثة تكون مشروعة ولا إشكال فيها، فكيف الرد عليه إذا قال ذلك؟ كيف نرد عليه إذا قال بأن من العلماء من قال بأن هناك نوع من التوحيد وتوحيد الاتباع؟ فعلامة تمنعنا أن نقول توحيد الحاكمية، ولابد أن نقتصر على أقسام التوحيد الثلاثة، مع أن من أهل العلم من قال بتوحيد الاتباع، فكيف الرد عليه؟ نقول ماذا؟ ها؟ أيوة محمد. يعني هذا قسم خاص، هذا متعلق لا بتوحيد الألوهية، هذا متعلق بتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، أي توحيده في الاتباع، فلا نتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق. أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر الأمة، فإننا نتبع الواحدة ما كان كلامه موافقا للكتاب والسنة، أي الجميع على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا نوع خاص بخلاف أقسام التوحيد الثلاثة. فإنك إن تدبرت معنى أقسام التوحيد الثلاثة، كل معنى في كل قسم من هذه الأقسام، لا تجد مزيدا على الحاكمية. من قال بتوحيد الحاكمية، نقول له توحيد الحاكمية ماذا؟ ماذا تعني بتوحيد الحاكمية؟ يقول إفراد الله عز وجل بالتشريع. نقول هذا داخل في توحيد الألوهية، وداخل في توحيد الأسماء والصفات، بل وداخل في توحيد الربوبية، فكل هذا داخل فيه، إلا لأنه حصل غلو عندك مسألة، وهي مسألة توحيد الإيه، وهي مسألة من الذي دي. أن يقصروا معنى لا إله إلا الله عليه، وأن يكثروا حكام المسلمين بهذا التوحيد بل جعله التوحيد، ومن لم يأتي به فإنه يكون كافرا، وسموا هذا شركا مستقلا بل أعظم القصور، أي المتعلق بولاة الإيه ولاة النبي كحق الله في الإيمان، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق الله عز وجل الخالص. فالتسبيح يكون لله، التسبيح ما يكون للرسول، التسبيح والتكبير يكون لله سبحانه وتعالى، ما يكون للرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك الحق المشترك وهو حق الايه؟ الإيمان، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك، نؤمن بالله ونؤمن برسوله، حق الخالص لله وهو تسبحه بكرة وأصيلا، وهناك الحق الخالص لرسول الله وهو تعزروه وتوقروه. فالحقوق إذن تعود إلى حق الله عز وجل، حق الخالق، إلى حق النفس. نعم، هذا الحديث جمع الحقوق الثلاثة، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله هذا حق الله، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا خالق الناس بخلق حسن، هذا ما يتعلق بحق من؟ بحق. نعم.
الوصية تقوى الله حيث كانت وجهتك في أي زمان ومكان، لابد من تقوى الله، ولابدها هنا حيال التقوى من بيان أمور. الأمر الأول في معنى التقوى لغة هي من التوقي والفرد بالملابس المتينة واتقاء شدة الحر بما يستدعيه الحال من لبس الحذاء الواقي وطلب الظل إلى غير ذلك مما يجعله يتقي هذا الحر الشديد اتقاء كاملا أو بعضا. والمقصود أنه أعني أن المرء يجتهد في ألا يضره شدة الحر وشدة البرد. وأما معنى التقوى في الشرع ففيه عبارتان، إحداهما والتحرز بطاعة الله من معصيته التي هي سبيل عقابه، والعبارة الثانية وهي أجمع منها.
أما معنى التقوى في الشرع ففيه عبارتان، إحداهما
والتحرز بطاعة الله من معصيته التي هي سبيل عقابه.
نعم، التحرز بطاعة الله من معصيته التي هي سبيل عقابه، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
والعبارة الثانية وهي أجمع منها هي عبارة طلق بن حبيب رحمه الله قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله.
يبقى أن تعمل بطاعة الله، فالتقوى لا تكون إلا بما شرع الله، على نور من الله بالدليل البينة البرهان، ترجو ثواب الله الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص، أي أنك تخلص في عملك هذا لله سبحانه وتعالى. يبقى تعمل بطاعة الله على نور من الله، هذا إشارة إلى الاتباع، ترجو ثواب الله، هذا إشارة إلى الإخلاص. فلا بد في التقوى أن تجمع بين الأمرين، أن تجمع بين طاعة الله وأن تجمع بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
فهذا المعنى ينبهك أيها الناصح لنفسه والحازم في أمره إلى أن غاية التقوى هي الفقه في دين الله، حتى يعلم المرء ما هو حلال فيحله، وما هو حرام فيحرمه، وإن شئت فقل حتى يعلم على بصيرة ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى مرضيا له فيعمله استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا وطلبا.
لأن كل واحد قد يتقي الله بما يرى هو، يتقي الله بإحداث أشياء يظن أنها تقرب إلى الله وليس كذلك. وكما قلنا الخروج عن هذه الشريعة إنما يكمن في أمرين، إما خروج من جهة اتباع، وإما خروج من جهة إخلاص. فلا بد الإنسان قبل أن يفعل طاعة لابد أن يسأل نفسه: هل هذه طاعة لله سبحانه وتعالى ثابت بها كتاب الله؟ لأن العبادة ما هي؟ ما هي العبادة؟ ها؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال. طيب، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا من أين نعرفه؟ كيف نتعرف على أن هذا محبوب لله سبحانه وتعالى؟ من كتاب الله من سنة رسول الله، لأن ما أحبه أمر به وأمر به وسلم، وما كرهه الله نهى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن التعرف على المحبوب سبيله النص من كتاب سنة. نعم.
حتى يعلم على بصيرة ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى مرضيا له، فيعمله استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا وطلبا للقربى والزلفى عند الله عز وجل. وكذلك يعلم علم فقه وبصيرة ما هو من مغاضب الله ومساخطه، فيجتنبه ويبقنه امتثالا وتقربا إلى الله. الأمر الثاني في مراتب التقوى،
فهذا دليل على أن الإنسان يؤجر على الطاعة إذا فعل امتثالا، ويؤجر على الترك إذا تركه امتثالا. فإن فعل الطاعة يرجو بها غير وجه الله، يؤجر ولا يأثم يا إخوان؟ يأثم، لا يؤجر على ذلك. إن فعل الطاعة ولكنه يرجو غير وجه الله أثم، كحديث الثلاثة الذين أول من سعر بهم النار يوم القيامة، هؤلاء فعلوا طاعة، هذا تعلم وعلم، هذا قتل، لكن هو في النار. طيب الترك، الترك إما أن يكون لله وإما أن يكون من أجل الناس. إن ترك المحرم من أجل الناس حتى لا يعاب به أمام الناس فهذا لا أجر له فيه، وإن ترك المحرم طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا يؤجر عليه، سواء ترك العزم بالنية أو ترك العمل بعد التمكن منه. ولهذا نقول في أحوال الترك أقسام، في أحوال الترك أقسام. القسم الأول أن يعزم الإنسان على المحرم وأن ينويه وأن يعقد القلب عليه وأنه لو تمكن من هذا المحرم لفعله، إذا المحرم تمكن من قلبه، عزم عليه بقلبه، لو تمكن منه لفعله، فهذا آثم بنيته، هذا آثم بالنية. فإن ترك هذا العزم وخاف الله سبحانه وتعالى وقال كيف أفكر في هذا، كيف أفكر في المعصية وكيف أعزم عليها، معاذ الله أستغفر الله من هذا، كيف تمكن هذه من قلبي، صادفت غفلة عندي، ما تمكنت من قلبي إلا حين غفلة مني، أعوذ بالله، فتاب ورجع وأناب، سيئة هذا تصبح حسنة. القسم الثاني أن يتحرك لفعل المعصية، أن يتحرك لفعل المعصية، يريد إيقاعها، فترك ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، ترك تحرك تسلق صورا ثم قال أعوذ بالله أنا أفعل هذا، جلس بين شعبها الأربع كما مر معنا في حديث أصحاب الغار، فقام عنها وهي أحب الناس إليه مخافة الله، لما ذكرته بالله عز وجل اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنه وهي أحب الناس إليه، فهذا له حسنة كاملة. يبقى ترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الترك من أجل بعد عقد النية أو كان هذا الترك بعد التحرك إلى المعصية، لأنه إن عقد العزم على المعصية أثم، لكن إثما يساوي النية، وإن تحتم لكن إثما يساوي الفعل ومرتكب الفعل، وإن فعل فيف إليه بجوار الإثم العقوبة الشرعية المقدرة إن كان حدا. فالزاني مثلا رجل عقد النية وعقد القلب على أنه يزني بفلانة واشتهاها وتمناها وهواها وتمنى أن يقع به، هذا يأثم إثم النية. الثاني رجل تحرك ليزني فهذا يأثم إثم الفاعل الزاني.
الثالث رجل زنى بالفعل، الثاني تحرك ولم يفعل، حيل بينه وبين هذه الجريمة فيتم إثم الفاعل، الثالث تمكن وفعل، يبقى هذا يقام عليه الحد، هذا أعظم ممن تحرك ولهذا يقام عليه الحد. وكل هذا دلت عليه الأدلة. أما من نوى وعقد العزم عليك كيف يأثم مع أنه لم يفعل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة نفر في الرجل الذي قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، أي من الإثم والمعصية. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. إذن هذا يأثم إثم من نوى المعصية لا من فعله، فإن المعصية تحصرين، الأمر الأول النية وعقد القلب، الأمر الثاني أن يباشر وأن يفعل، فهذا أثم إثم من نوى. كما أن من أطاع بالنية أثيب على قدر النية، لأن النبي قال فهما في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أي أنه يؤجر أيضا على الطاعة نتيجة هذه النية. الأمر الثاني أو الدليل الثاني على أنه تحرك ولو لم يصل إلى المعصية فإنه يأثم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيح قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه مع أنه لم يقتل أخاه، أثم إثم الفاعل، فالقاتل والمقتول في النار. طب المقتول أثم هذا الإثم، والقصاص على من مع الإثم؟ مع القاتل. كذلك الحد على الزاني إن زنى ووقع في هذا الأمر، فدل هذا على أن من ترك المعصية لله سبحانه وتعالى فإنه تكون له الحسنة الكاملة، أما إذا تركها للناس فلن يؤجر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركها من جرائي، في الحديث تركها من جرائي أو من جراء، تركها من جرائي أي تركه سبحانه وتعالى، أما إذا تركها خوفا من أحد فهذا إثمه باق، هذا إثمه باق لأنه ما ترك أهل الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن نحن نتعبد الله عز وجل بالفعل وبالترك، فعل عبادة والترك عبادة، لكن هذا الترك لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، تركها من جراية أم خوفا من الناس فإن الإثم ما زال باقيا عليه، ولابد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا. أما الفعل فإنه أيضا إن فعل ذلك لله سبحانه وتعالى فإنه يوجر، أما إذا فعلها ابتغاء مرضات أحد فإنه يأثم لأنه مراء. إذن في الفعل والترك لابد من توافر ماذا؟ أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى وأن يكون الترك لله سبحانه وتعالى، فالترك عبادة والفعل عبادة، لابد أن يتوافر فيها ماذا؟ شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. هذا لا يسمى تركا، هو ما فعله وما يسمى ترك، فيه فعل العبد، إنما هذا ما طرأت على باله، ما طرأت على باله، إذن غير موجود، مشتركة غير موجودة حتى يترك، هذه لم تطرأ على باله، فهذه لا تدخل في القسم، هذا هذه لا تدخل في القسم، ما ترك فيها فعل العبد، ترك الشيء مع القدرة عليه، ترك الشيء مع وجوده في ذهنه، ترك الشيء مع كذا، إنما شخص أصلا لم يطرأ هذا على باله هذا ما يقال ترك بالمعنى الشرعي. نعم. لا أنت لا، كيف ما طرأ على باله؟ طرأ على باله، أنت تقول ترأ، لكن عندك أو من لي سبحانه وتعالى وتقول لله عز وجل حتى إنك لم تراودك نفسك في هذا، لكن أنت متعبد لله سبحانه وتعالى بترك الخمر وهكذا، أنت متعبد ومستحضر في ذهنك وكذا، وأنه محرم وأنه وأنه وأنه، لكنك تترك ذلك لله عز وجل، لكن لما عظمت تقواك لله سبحانه وتعالى
لم يحصل لك نوع تشوف ولا شوق لمثل هذا الأمر. نعم. كذلك مثلا العنين ما عند أي شيء ولا تحرك شهوة لهذا لا يفكر ولا يفعل شيء من هذا، فهذا على الإباحة ما يقال يؤجر. نعم.
بالنسبة لشيخنا لو طالب علم مثلا قال أنا أترك هذه المعصية لأنه لا يليق مثلا بطالب العلم أن يفعلها، هل يكون هذا للناس؟
لو قال أنا أترك هذه المعصية لأنه لا يليق بطالب علم أن يفعلها، تعبد لله ما يليق بي وأنا داعي إلى الله عز وجل كذا أن أفعل المعاصي، لكن خوفا من الله، وينضاف إلى الخوف من الله عز وجل أن من خوف الله ألا يكون محل الاقتداء للناس محل وقوع في المعصية، يبقى دي طاعة لله عز وجل، هذا غرض طيب. قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت. نعم، من النوايا أيضا أن ألا أكون فتنة للناس، وإنما أن أكون قدوة، فمع خوف لخوف الله سبحانه وتعالى أني أيضا لا أفتن الناس، فلا أفعل أنا المعصية، إذا فعلت أنا المعصية ماذا يصنع الناس؟ سيتجرؤون، لو فعلت مكروها لاقتحم الناس المحرم، لو تركت مستحبا لترك الناس واجبا، فالناس أعينهم معقودة غالبا على من هم محل الاقتداء، ولهذا هناك أشياء قد تكون في باب المباحات لكن يتركها الدعاء، يتركها من هو محل الاقتداء. ليه؟ لأن بعض الناس قد لا يقدر مثل هذا، أو قد يتوسع في هذا الباب، قد يفعله في الخفاء ولا يفعله أمام الناس، ليس هذا معناه أنه يرائي، ليس هذا معناه أنه هو بوجهين، لا، أو ليس معناه أنه ليس مخلصا، لا، هناك أشياء لا تحسب عليه إن فعل ذلك ببيته، وتحسب عليه إن فعل ذلك إيه؟ خارج بيته. فهذه من المروءة التي يسميها العلماء خوال مروءته، بمعنى أنه يكون أمام مثل ما يداعب الإنسان ولده، يداعب الإنسان زوجة، يداعب الإنسان كذا، مثل هذه المداعبة قد يكون مع مداعبة الولد في البيت غير ما لو داعب ولده أمام الناس. هذا باب وهذا باب، هذا أيضا من امتثال الشرع، هذا من الامتثال، لكن إن قصد به وقصد شخصيته وقصد ثناء الناس عليه هذا يدخل في الرياء، هذا يدخل، هذا لا يؤجر عليه، لكن لو أنه راعى مثل هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى لأنه لا يليق به كداعية إلى الله عز وجل، نعم، الإنسان مثلا ممكن يقول إيه؟ أنا ألبس مثلا ترنج وأنا ماشي في الشارع، هذا مباح ولا لا يا إخوان؟ لو أنا ألبس مثلا ثيابا داخلية اللي هي الثياب ممكن تلبس في البيت وأمشي بها عادي، هذا مباح، لكن لماذا يترك هذا المباح؟ يترك هذا المباح ما يليق مثلا بمظهر الداعية أو يليق بمظهر كذا، أن يكون هذا مثلا أمام الناس بهذه، يعني الذي يكون في حق ما يكون في حق مثلا غيره، فيراعي مثل هذه الأشياء حتى يحفظ صورة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذه لله عز وجل حتى تبقى صورة الدعاء صورة مصونة، فهذه لله سبحانه وتعالى، لكن لو قصد شخصا والثناء عليه وتكميل أمام الناس، مثل مثلا يترك الواحد بعض الناس مثلا من الدعاء قد يأتي الشيطان يقول أنت يعني لو مزحت أو تلطفت مع الطلبة ممكن هذا يؤدي إلى اقتحام كذا، وممكن يستهين بك، يعني لابد أن تجعل نفسك إيه؟ يعني تجعل نفسك شخصية هكذا، يعني الضحك مع الإخوة مع الطلبة وكذا، ويعني والنزول لهذا وده ياخدك من ايدك وده ياخدك من ايدك وده من كذا، لا لابد، وبعدين ده عايز يكلمك في التليفون وده عايز ياخد منك رقمه وده عايز، لا الكلام ده لا، كلم احمد، كلم اسلام، كلم علاء، كلم كذا عشان يبقى لك هيبة، هذا من الشيطان. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل نفسه للناس، تأتيه الامة يقول انظروا اي سكة اخذ لك حاجتك، وليس معنى هذا ان الداعية ينزل الى مستوى يستخف به، ولكن التلطف والتودد، وهذا الطالب قد احتاج أمرا خاصا وقد يبقى سنة يريد أن يسأل الشيخ ما يستطيع أن يسأل الشيخ، ليه؟ لماذا؟ هو رسول الله ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبذل نفسه للناس، ما كان يقطب جبينه، ما كان لا هذا معي هذا ما يكلمني هذا اسأل الأخ هذا ادلو ما، لا، هذا كله من الترفع. هناك فرق بين التواضع وبين ماذا؟ وبين الخوارم من المروءة. أما التواضع من التلطف والتحبب والتبسم
النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الأمر وعلى هذا الجانب، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ نفسه مجلسا خاصا في هذا، ولولا أن المنبر اتخذ للنبي ليراه الناس ليكون هذا أمكن في السماء ما اتخذ منبرا صلى الله عليه وسلم، لكن أن يتخذ نفسه مجلسا خاصا لا يليق بأحد أن يجلس على مكان إلا الشيخ، هذا يتنافى مع التواضع. ولهذا جاء عند البخاري لما دخل رجل من الأعراب على رسول الله ومعه الصحابة قال أيكم محمد، أيكم محمد، لو محمد صلى الله عليه وسلم لو المجلس الخاص أبها وعرش وكذا لتوقع أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكم محمد، قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، قال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع أصحابه. في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو أتيتني في بيتي فصليت فيه فأتخذ هذا المكان مصلى، لما أنكر عتبان بصرة رضي الله عنه. هذا أيضا أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في بيت جدته مليكة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال وقام إلى حصير قد اسود من طول مكثه أو لبسه، ثم قام فصلى، فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فكان صلى الله عليه وسلم يتبسط، يجلس مع أصحابه، يأكل مع أصحابه، يشرب مع أصحابه، يمشي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، يفعل أيضا من أنواع الخدمة لنفسه ما يفعل، يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. لكن قد يأتي الشيطان يقول لك افعل كذا، لو أنت شيخ، شيخ ده له مقومات معينة، شيخ هذا لابد أن يجعل نفسه هيبة ويبقى فين على ما تصل إلى الشيخ. للأسف بعض الناس قد يغترب بمثل هذا، حتى من الطلبة قد يغترب، طالما أن الشيخ عزيز يبقى هذا خلاص. هذا غلط، لا الطالب فهم ولا الشيخ فهم، إنما هذا العلم يكسب الإنسان تواضعا، يكسب الإنسان تواضعا ويكسب الإنسان رحمة ومودة وتلطفا. نعم.
قال الأمر الثاني في مراتب التقوى، حاصل ما دل عليه الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أن مراتب التقوى ثلاث: المرتبة الأولى فعل المأمورات، المرتبة الثانية ترك المحظورات ويقال المحظورات وهي المحرمات والمنكرات، المرتبة الثالثة اتقاء الشبهات التي ألبس على المرء حالها فلم يستبين له أي أهي من الحلال أو الحرام. وقد جاءت هذه المراتب إشارة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقوله صلى الله عليه وسلم
هذا كلام طيب. إذن حاصل التقوى من النصوص أنها إنما تكون على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى فعل المأمور، هذه التقوى عند الإطلاق، المرتبة الثانية ترك المحظور، المرتبة الثالثة ترك المشتبه، ترك الشبهات. لأن النبي في حديث النعمان لما جاء عند هذه قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشبهات تؤتى ولا تترك؟ تترك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى دل هذا على أن الشبهات طريق إلى المحرم، يبقى يترك الإنسان هذه الشبهات والتزم فقط ماذا؟ ما أمر الشارع به. فهناك الحلال البين فلتأته، هناك الحرام البين فلتجتنبه، وهناك المشتبه، حرام ولا حلال، حرام ولا حلال، هذا اشتبه عليك أمره فمثل هذا تتركه ولا تأتيه إلا أن تكون على بينة أنه حلال. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين شاهد فعل المأمورات، وإن الحرام بين شاهد لترك المحظورات وتجنبها، وقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، تحذير من الشبهات التي من قارفها ولم يتجنبها وقع في الحرام. الأمر الرابع، ما المراد بالتقوى؟ أقول قرر الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتقوى تارة بخطاب الإيمان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إلى غير ذلك من الآيات، وتارة بخطاب الناس ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فما المراد بهذه التقوى التي جاءت مأمورا بها فيما لا يحصى من آية التنزيل الكريم؟ التقوى هي عبادة الله وحده وإخلاص الدين له وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالآية فيها صراحة أن هذه الأمة ومن سبقها من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كلهم موصون بتقوى الله، وهذا مجمل جاء إيضاحه وبيانه في آيات أخرى ومنها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهاتان الآيتان وما في معناهما من آية التنزيل الكريم وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر دليل على أن أصل دين الإسلام وأساسه أمران. الأمر الأول هو الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأمر الثاني هو الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا هو ما اتفق عليه النبيون والمرسلون عليهم السلام من لدى نوح أو أبيهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم صلى الله عليه وسلم عليهم وسلم أجمعين، ومن أجله أقيم الجهاد
وهو توحيد الله. يبقى الأمر بعبادة الله واجتناب الشرك، الأمر بعبادة الله هذا في المأمور واجتناب الشرك هذا بالمحظور، هذا أعظم الأوامر الأمر بالتوحيد، وأعظم النواهي النهي عن الشرك كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الثلاثة، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. ولهذا قال سبحانه أول أمر جاء في عمر الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر أي عظمه بالإيه؟ بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فاهجر، أترك الأصنام وعبادتها وطاعتها والالتفاف حولها، أترك كل هذا. يبقى أعظم الأوامر هو التوحيد، ولهذا اشتركت فيه جميع الأنبياء، وأعظم النواهي الشرك، ولهذا لم يتأخر الأمر بالتوحيد ولا النهي عن الشرك يوما واحد. هذا أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا تفلحوا، دعوة خالصة بالتوحيد فقط. نعم.
قال ومن أجله أقيم الجهاد ورفعت رايته وأقيم سوق الجنة والنار فكان الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير.
من أجل أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، أقل أو أوضح معنى جاءت به الأنبياء سبحان الله، ومع ذلك وأخص معنى جاءت به الأنبياء وهي الحسنة التوحيد التي من فعلها فإنه إلى الجنة يوما ما، إما أن يدخل ابتداء إن لم يكن عنده معاصي أو يدخلها بعد عقوبته إن دخل النار وشاء الله أن يعاقب ثم يعود إلى الجنة. وأما الشرك فتلك السيئة التي لا تعدلها سيئة، لأن العبد إذا مات عليها خلد في النار، إنما مات على أي سيئة، زنا، ربا، أكل أموال الناس بالباطل، كل المعاصي ما عدا الشرك وما والاه من الكفر وغير ذلك الأكبر فإنه لا يخلد في النار بل يعذب ما شاء الله عز وجل أن يعذب ثم يخرج إذا شاء الله له ذلك، وإلا قد يغفر الله عز وجل إذا عظمت حسن التوحيد عنده. يبقى أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. ومن هنا قال الفقيه الحبر الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة ومن مجتهديهم هو الذي قال رضي الله عنه والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه فقد كان عالما رضي الله عنه بالقرآن. ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما وجه ذلك؟ في حسن التوحيد وسيئة الشرك. لأن أحلف بالله كاذبا، أن يحلف بالله هذه حسنة التوحيد، كاذبا هذه سيئة الكذب. يبقى عنده حسنة وسيئة، حلف بالله كذبا عنده حسنة وسيئة. ما الحسنة؟ التوحيد، لأنه حلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. وعنده سيئة، ما هذه السيئة؟ الكذب. أحب إليه من أن يحلف، طبعا وليس شيء حبيب إليه منهما، لكن هذا كما يقولون في باب أفعال التفضيل على غير وجهه. طيب، أحب لي من أن يفعل من أن يحلف بغيره صادقا، أن يحلف بغيره هذه سيئة الشرك، صادقا هذه حسنة الصدق. إذا صار عندنا في هذا الحلف بالله كذبا حسنة وسيئة، والحلف بغيره صادقا حسنة وسيئة. الحلف بالله كذبا حسنة الشرك، الحلف بغيره وسيئة الكذب، الحلف بغيره في حسنة وسيئة، في حسنة الصدق وسيئة الشرك. فإذا قارنا بين الحسنتين، حسنة التوحيد وحسنة الصدق، فأيهما أعلى؟ حسنة التوحيد. وإذا قارنا بين السيئتين، سيئة الشرك وسيئة الكذب، فأي السيئتين أعظم؟ سيئة الشرك. يبقى إذن حسنة التوحيد أعلى الحسنتين، يبقى العبارة دي جمعت بين أعلى حسنتين وأدنى السيئتين. يبقى الحلف بالله كذبا جمع بين أعلى الحسنتين توحيد وأدنى السيئتين وهو الكذب، وما الحلف بغيره صادقا جمعت بين أسوأ السيئتين وأعظم السيئتين وهو الشرك وأقل الحسنتين وهو الصدق. فهذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المعاصي تتفاوت، فهناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر، هناك المعاصي بدع هناك المعاصي هنا، والمعاصي كبائر وصغائر، وهناك المكروه وهناك خلاف الأولى. كل هذه مراتب ينبغي الإنسان أن يتركها، لكن بعضها أعظم من بعض. نعم.
فمن استجاب لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام فهو من أهل الجنة، ومن استنكف عن ذلك وأخذته العزة بالإثم ولم يستجب لله ولا لرسله عليهم السلام فهذا هو. وبهذا يجب على دعاة الحق والبصيرة الاهتمام بأمر التوحيد وحض الناس عليه، وأن الله لا يقبل عبادة دونه، وأنه هو السبيل الأعظم لدخول الجنة.
طبعا هذا الكشف الجلي الحقيقة لمعرفة إذا كان هذا الداعية على طريقة الأنبياء من الكواشف العظيمة الاهتمام بأمر التوحيد وكتب العقيدة وبيان العقيدة الصحيحة للناس، لأن هذا يا إخواني مخالف العقيدة أحد أمر رجلين، إما مشرك إن كانت مخالفته للتوحيد توحيد الألوهية، وإما مبتدع إن كانت مخالفته لأصول السنة. لماذا يا إخواني العناية بالعقيدة؟ لأن المخالف للعقيدة إما مشرك وإما مبتدع، بخلاف المرتكب للمعصية أذ عاصم آثم، معصيته وإثمه من قبيل الشهوة، أما المخالف فمن قبيل الشبهة. ومعلوم أن المعاصي الشبهاتية أعظم من المعاصي الشهواتية، هذه أعظم، ما يتعلق بالشبهة أعظم مما يتعلق بالشهوة. ما يتعلق بالشبهة هذا في معارضة الخبر، ما يتعلق بالشهوة هذا في عدم الطاعة والامتثال للأمر. الذي يأتي بالشبهة يتعبد الله، فالتوبة بعيدة عنه. تعبد الله بخلاف العقيدة الصحيحة. ولهذا تروح للصوفي، الصوفي يقول لك أنا بدعو بدوي ولا بدعو كذا، أنا بدعو غير الله وهذا وأنا مشرك. لا، نحن نحب الصالحين، نحن نلتف حول هذه القبور محبة للصالحين وإحياء لذكر هؤلاء. نحن لا نعبدهم، نحن نتخذهم وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إذن هو يتعبد الله عز وجل بهذا الأمر، هو يتعبد يتقرب إلى الله بهذا الأمر. لهذا متى يتوب هذا الرجل؟ كذلك المبتدع الجبري الجهمي المعتزلي القدري، متى يتوب أصلا؟ هو يتعبد الله عز وجل بهذه البدعة. لكن صاحب المعصية الشهوة اللي بيزني اللي بيسرق، أول ما تقول اتق الله يقول لك يا الله اجعلنا من المتقين، الله يتوب علينا يا شيخ، الله الله يتوب علينا. يعني انت قابلت واحد ماسك سيجارة مرة قلت له استغفر الله وتوب الى الله وشادلك؟ غالبا ما يجادل، غالبا الغالب يعني في بعض الناس نعم، لكن الغالب لك والله يا عم الشيخ ادعوا لي بس. حتى بعضهم ممكن اول ما تيجي تكلمه يرمي السيجارة على طول لانه عارف. وحتى لو جاي يتكلم فقلت له اتق الله، تحب هذا لولدك، تحب هذا لزوجك، تحب هذا لكذا، لك والله عم شيخ نعمل ايه بس، الواحد هموم وغموم وكذا، طيب استعن بهذه على هذه الهموم والغموم بتقوى الله عز وجل مش بمعصية الله سبحانه وتعالى. تراه يا ايه يعتذر. انما واحد مسك سبحة مترين ونص تقول له توب الى الله عز وجل، عنده ورد الرفاعي ولا ورد الشاذلي مترين ونص، في بعض بالمتر والله يا اخواني بياخدوها بالمتر، لان اوراد في 1000 في 3000 في 4000، فعشان يضع خرافات بقى 3000 محتاج مترين كده ونص، انما اللي هي ال 33 دي بتاعت عموم الناس، لكن المترين مترين ونص دي طويله. هذه هتقول له توب، هيقول لك توب من ايه؟ حينما ياتي عند مقبره تقول توب، هتوب من ماذا؟ هو يعتقد ما يفعل هذا مما يؤخذ على السلفيين عندهم انهم يحب محبة آل البيت. احد الكتاب امس صوفي عمله في تجويد والرد على دعاة السلفية، يعني هو بيقول كمان على دعاة السلفية القائلين بان الله عز وجل بان الله سبحانه وتعالى وحده. فاذا هو يتعبد الشهوة الشبه يتعبد الله، ولهذا التوبة تكون ايه بعيدة عن هذا. وده معنى قول إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة، معناها أنه لا يوفقه إليها ولا يدله عليها. ليس معناه أن المبتدع إذا تاب لم يتب الله عليه، لا يا أخواني. أعظم من البدعة قول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبعدما ذكر الله عز وجل قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقول الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. لكن ما معنى أن الله ما يقبل لصاحب بدعة توبة؟ يعني لا يوفقه للتوبة فيتوب، لا يوفقه، لأن الله يوفق للتوبة أولا ثم تاب عليهم ليتوبوا، يوفق للتوبة. فصاحب البدعة يتوب من ماذا؟ التوبة بعيدة عنه. وهذا معنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هذا في المبتدع، يعني لا يقبل منه طاعة فريضة ولا نفلا. ليس معناه أنه يكفر بذلك، وإنما المعنى أن عمل أن بدعته هذه قد تؤدي إلى حبوط عمله بعد ذلك والخروج من ملة الإسلام، أو يكون هذا من باب التحذير والتنفير من هذه البدعة. وإلا المبتدع إذا كان مبتدعا وله صلاة وله كذا هذه تجزئه، وإذا قيل ربما أذهبت بأجره فلا يكون هذا الأمر بعيدا لشؤم هذه البدعة. لكن على كل البدعة تقبل التوبة منها. لكن المبتدع متى يوفق للتوبة؟ متى وهو بعيد عن أسباب التوفيق وبعيد عن أسباب المعية التي تقتضي التأييد والتوفيق والنصرة، فأنا يكون له. ولهذا غالب المبتدع يا أخواني يموت على بدعاته. ما زال التاريخ يقرأ لنا عن أفراد قلائل جدا تركوا ما كانوا عليه من بدعة وصاروا أئمة سنة وأهل سنة، قليل جدا في التاريخ. لكن أصحاب المعاصي كثر، الذين يعودون ويتوبون إلى الله عز وجل هؤلاء كثر، أما أصحاب البدع صعب صعب. هات كده رؤوس كده يعني حسد بنا مثلا السيد قطب تابع الله أعلم هذا، لكن المعروف يعني ما نقلت مثل هذه، يعني ما عندنا ورقة تقول بأن حسن بنا تاب قبل أن يموت، سيد قطب تاب قبل أن يموت، ما عندنا تقول هذا. لكن أما علم ذلك بينهم وبين الله، ما نجزم هذا بينه وبين الله، لكن احنا نتكلم فيما هو ظاهر لنا أمام الناس. الجعد بن درهم تعرض للقتل، يتعرض ويقبل القتل ولا يقبل التوبة. وخالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى قد ذبحه في مصلى العيد ومع ذلك هو صابر على بدعته، لم يتب ولم يرجع. فالبدعة لها شؤم عظيم، فصعب أن يعود المبتدع لأنه يعتقد أن ما يفعله هو الصواب وأن ما ينكره عليه خصمه هو الخطأ، فأن له التوبة. نعم.
والتحذير من الشرك رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه تركته وشركه، وفي رواية: فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وما من داعي
من عمل عملا أشرك فيه مع غيره، لو كان شرك شركا أكبر يبقى ترك عمله كله ولا يغفر الله عز وجل له، وإذا مات على الشرك الأكبر خلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان شركا أصغر ودخل هذا الشرك العمل، طبعا إن كان هذا العمل ما يتجزأ أحبط العمل. رجل عمله، رجل أنفق نفقة من أجل الناس حبط عمله، ما يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا لله. فالله عز وجل أغنى الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه، أي أن الله عز وجل أحبطه ورده، فالله عز وجل لا يقبل إلا طيبة. قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى الله يرفع أي عمل الصالح ويقبل أي عمل الطيب. نعم.
وما من داعية حق وبصيرة إلا وهذا ديدنه في الدعوة إلى الله، غير عابئ بمن خالفه، بما وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله.
نعم، هذه بشرى عظيمة إخواني، هذه بشرى عظيمة، بشرى عظيمة، أن الباطل لن يتمكن من أهل الأرض، بل يبقى الحمد لله الدعاة إلى الحق أهل البصيرة أهل الفرقان أهل السنة، يبقى هؤلاء جميعا إن شاء الله يبقون أصحاب دعوة ظاهرة، لأن النبي قال ظاهرين، ظاهرين يعني عالين، هذا العلو علوان، علو لا تخلف أبدا، وهو علو الحجة والبيان، علو الحجة والبيان، ظهور الحجة والبيان، وعلو قد يتخلف على حسب ضعف المسلمين وقوتهم، وهو العلو بالسيف والسنان. أما العلو بالحجة والبيان هذا ما يتخلف أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وألا يحرمنا هذا الفضل العظيم. لا تزال طائفة، والطائفة تطلق على الواحد، تطلق على الثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة والمئة والألف والمليون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي عالين به، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال شيخ الإسلام: هذا فيه دليل على أن المخالفة موجودة دائما، والتخذيل هذا موجود، لا يضرهم من خالفهم ولا أو خذلهم. وقال النبي: لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم. فرق بين لا يؤذيهم ولا يضرهم. فلا يؤذيهم، لا يؤذيهم الإذاء حاصل ولا لا يا إخوان؟ حاصل، الإذاء حاصل، قد يضرب، قد يقتل، قد يسجن، قد يطرد، لكن لا يضره هذا، لا يضره هذا، لا يضرهم من خذله، مش لا يؤذيهم، لا يؤذيهم هذا الإذاء حاصل، إنما لا يضرهم هذا الإذاء، لا يضر، فيسجن فيقول كما قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، جنة معه، إن قتل شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، ماذا عسى أن يصنع أعدائي، سجنوني خلوة. ولهذا شيخ الإسلام لما سجل في آخر حياته سنتين وعدة أشهر وخرج من السجن على المقبرة، كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقرأ كل 10 أيام القرآن بصفة مستمرة، وظهر له من أنواع العلوم ما ظهر، وصنف رحمه الله تعالى في السجن ما صنف، وبارك الله له في هذه الخلوة. طيب، وإن قتلي شهادة، إن قتلوني فهذه شهادة، وإن فوني فهذه سياحة، فماذا عسى أن يصنع ذئبي؟ إذن أهل السنة والجماعة ما يحصل إيذاء ضرر وإن حصل الإيذاء، فالإيذاء حاصل لكن الضرر غير حاصل. نعم.
وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله،
وحتى يأتي أمر الله، يأتي أمر الله، هذا يساوي الروايه الأخرى، حتى تقوم الساعة وتقوم الساعة ويأتي أمر الله، أي أمر الله عز وجل بالريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الايه الساعة، وهذا يكون قبل قيام الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق. نعم.
وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.
الله أكبر. دائما أئمة السنة يدلون على هذا الطريق إخوان، ولهذا إخواني أنا أوصي نفسي المقصرة وإخواني، يا إخواني من يتصدر منكم يوما ما، يا أخي لا تكن باردا، بارك الله فيك، في مسألة السنة والآثار لا تكن باردا يوما ما. رجل قد يشرح كتابا بأكمله ما تكلم في السنة يا إخواني، ولا يحث عليها، ولا يحذر من أهل البدع، ولا يدل على ذلك، هذا برود يا إخواني، هذا والله قلة توفيق. كيف يصبر الإنسان سنة يدرس، سنتين يدرس، 3 سنوات يدرس، ولا يجد طلابه منه حسا ولا تفاعلا ولا تعظيما للسنة ولا تحذيرا من أهل البدع؟ كيف لا يتعمق هذا المعنى في طالب يجلس سنة عند شيخ؟ يعني الشيخ ما حركك أثر يوما ما، ما حركك موقف، ما تألمت على واقع، فين الكلام في السنة؟ أين الكلام في هذا الدلالة على السنة وتحذير من البدع والهواء؟ عدو شرس يحيط بنا من كل مكان، أخرج من المسجد الآن ستجد 72 فرقة، أخرج من المسجد الآن، من الآن، الآن أخرج، ستجد مدد يا بدوي، ستجد إخوانيا، ستجد تبليغيا، ستجد داعشيا، ستجد حزبيا، تجد أي طوائف. معلوم إن ركبت قطارا، إن ركبت سيارة، إن طالعت شيئا في وسيلة إعلام مقروءة مسموعة مرئية وأنت ساكت، معقول يا إخواني؟ أنا ما أتخيل. يعني بعض الناس قد تسأله مثلا الشيخ إذا ذكر مثلا مرة طائفة ولا فرقة ولا شيء، يقول لا، شيخنا ما له علاقة بهذه الأشياء، شيخنا الحمد لله يشرح العلم ويشرح الحديث ويشرح الفقه ويشرح، ماشي مع الفقه، يشرح الفقه، يشرح الحديث، يشرح اللغة، يشرح كتاب السيبويه، يشرح معاجم اللغة، بس في ماذا؟ في سنة، ما جاء طارئ لهذه السنة أبدا. هذا الحقيقة سبحان الله، ما أدري هل ممكن يكون. فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم، يوما ما حينما تصدر واحد فيكم ليعلم 5 طلاب فليعمق السنة فيه وليعظم هذه السنة فيه. هذه السنة يا إخواني هي الحياة، هي الحياة، هي التي يعني تسري في دماء كل رجل حريص عليها، ولهذا كان أئمة السنة دائما يوصون بها ويحرصون عليها. السنة، السنة، هذا ابن عون تفارق روح وجسد على هذه الكلمة، السنة، السنة، السنة. نعم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، كما قلنا بالأمس، لا تنظر كم معك، انظر إلى ما معك من حجة وبيان وسلطان، لا تنظر كم معك. والله أنا في البلد وحدي، يا ما شاء الله أنت كثير جدا ما شاء الله تبارك الله، أنت في البلد وحدك، يعني في واحد في البلد بجوارك؟ أيوة، في قرية عبد الرقيب، وفي قرية مش عارف عبد مش عارف إيه، وفي قرية فين، كويس جدا جدا كويس، هذه هنا قرية وقرية وقرية، أنتم كثر يعني في البلد بمجموعها 5 ما شاء الله تبارك الله، 5 كثير. ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي مع الرجل والرجلين، رأيت النبي مع الرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد، هذا موجود. لكن حينما تجد أعوانا لك حتى ولو لم تجد في بلدك، تجد في قطر آخر، تجد في السعودية، تجد في اليمن، تجد في تونس، تجد في الجزائر، نعم، فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السائل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة، هو وحده كان أمة، كان أمة، نعم،
نعم. الوصية
نعم، يعني شوف كنا علاء بيقول يعني ان هو على الطريق ووقف له واحد ملتحي بسيارة، وقف وانت هذه تجدها دائما، خلي افتح اي موقف يبقى معه يذبح حزب الإسلام والاخ رد عليه على جميع شبهاته. في النهاية ماذا يقول هو؟ ماذا يقول؟ يقول يعني احنا مش احسن من الزنا، افضل من الزنا، يعني هذه هذه حجتك؟ يعني اذا طريق بطل انت احسن او الزنا؟ ربما يكون الزنا اخف منك، لان الزنا يعلم الناس ان الزنا قبيح، الزنا قبيح، طعم الزنا فضحوا لانه على علاقه بامراه، صح؟ ليسوا مسلمين فلاني ليه؟ لانه على علاقه بامراه، على وتجرأ بمثل هذا ويقرر و و و الى اخر ذلك. فربما يكون هذا طبعا أخف من هذا الوجه منك بكثير، لأنك ملبس مدلس تأخذ الناس بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طيب، لو أن أخونا علاء لا يدري عن حزب النور ولا الشبهات اللي عند حزب النور ولا ولا إلى آخره، ماذا سيصنع الرجل الآخر الذي جلس معه أخونا زيد ووقف بالسيارة كان تبع جماعة التبليغ؟ الرجل الثالث الذي وقف لأخينا عبيد كان تبع داعش؟ الرجل الرابع الذي وقف لأخينا أحمد كان يتبع تنصف مع أخينا محمد كان صوفيا؟ الرجل مش هتخلص، هؤلاء الرجال لن ينتهوا، الرجل في القطار والرجل في السيارة والرجل في الحقل، الرجل في كل مكان. لكن انظر بقى إلى الرجل السلفي، وإحنا بنقرأ زمان لو تذكروا في ترجمة الشيخ محمد حامد فقي، الرجل بقى الأزهري أخذ الشهادة الكبيرة زي ما يقولوا شهادة بقى الأزهر، ورجع فرحان بقى على قرايبه، الرجل الأزهري معروف على مذهب الأشاعرة على مذهب كذا، رجع بقى فرحان على عمك فلان في حقله، سلام عليكم تعال اشرب شاي، دعاه الفلاح، الفلاح كان يحضر لشيخ سلفي فمعه كتاب، جعله فين؟ في حقل بجواره. المهم نزل الشيخ محمد حامد الفقي طالب لسه متخرج، جلس مع عند عمك فلان، قام عمك فلان يعمل كوبايه شاي، اذا بالشيخ محمد ياخذ الكتاب، اجتماع الجيوش الاسلاميه لابن القيم رحمه الله تعالى، قرا فيه الشيخ محمد حامد، كانت نقطه التحول في محمد حامد فقي، يتحول من صوفي اشعري الى رجل سلفي، بل امام السلفيه في مصر في زمان وعصره رحمه الله عليه رحمه واسعه. ولهذا كان المسلم بصفة عامة كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حينما أتب جمار ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وسعا في أن يعلم أمته بكل سبيل. يا أخوان، لما أتب جمار من النخل قال صلى الله عليه وسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أثار القوم. كان المسلم بصفة عامة، المسلم الطيب، المسلم صاحب الاعتقاد بصفة عامة، هذا مثل النخلة يؤتي أكله كل حين، كل ما فيه منفعة والحمد لله. وراجعوا كلام ابن حجر في التفريق بين أو في أوجه الشبه بين النخلة والمسلم، تجد كلاما عجيبا، كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تجد له كلاما، نجد له كلاما عجيبا. فكيف بالمسلم السلفي؟ كيف بالمسلم صاحب العقيدة السليمة الصحيحة؟ كيف بمسلم؟ ولهذا والحمد لله ما تركب سيارة ولا تكون في أي موضع من المواضع إلا والحمد لله التي مع أنت صاحب الحجة. وغيره بقى في النهاية إما أن يقول يعني إحنا مش أحسن من الزنا، أو في النهاية يقول لك يعني دول ما. لما حصلت لك هذه الحصيلة بسبب ماذا؟
بسبب السنة، بسبب هذا الحس العظيم الحمد لله حينما كنا أخ عجيب وصار لكلمة السنة حلاوة. إن لها لحلاوة والله يا أخواني، وإن عليها لطلاوة، وإن أعلاها نجد فيها الحلاوة. هذه حلاوة لأن السنة يعني يعني القرآن حكي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حلاوة عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لها إلى الممات. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى، قال الجامع لترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله، جاء فيها قال قلت للشيخ يا شيخ للشيخ حامد الفقي رحمه الله يا شيخ أنا عندي سؤال.
فقال الشيخ حماد الأنصاري بيسأل الشيخ محمد حماد الفقي.
نعم. نعم أنا عندي سؤال. فقال ما هو سؤالك يا ولدي؟ فقلت له كيف صرت موحدا وأنت درست في الأزهر وأنا أريد أن أستفيد والناس يسمعون؟ فقال الشيخ والله إن سؤالك وجيه. قال أنا درست في جامعة الأزهر ودرست عقيدة المتكلمين التي يدرسونها وأخذت شهادة الليسانس وذهبت إلى بلدي لكي يفرحون بنجاحي، وفي الطريق مررت على
سبحان
فلاح.
سبحان الله يا إخواني، سبحان الله سبحان الله، لا تعدم قد تحول عالما. تخيل، شوف أنت طالب مجد لكن قد تقول كلمة لشاب من شبان المسلمين يصبح بها عالما أعلم منك. صدق النبي لا تحقرن من المعروف شيء، ما تحقر الكلمة، كلمة قد تكون مشروع عالم يا إخواني، كلمة واحدة قد تكون مشروعا لعالم وأنت لا تدري ولا يدري من سمعها أنه سيبلغ أو ستبلغ به هذه الكلمة مبلغا. الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا هيأ سببا، ويكون هذا السبب قد يبدو أنه قليل جدا، يعني وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكل واشربي وقري عين. قد يكون السبب هو ورقة، فتوى، كلمة، دلالة. نعم.
وفي الطريق مررت على فلاح يفلح الأرض، ولما وصلت عنده قال يا ولدي اجلس على الدكة، وكان عنده دكة إذا انتهى من العمل يجلس عليها، وجلست على الدكة وهو يشتغل، ووجدت بجانبي على طرف الدكة كتاب، فأخذت الكتاب ونظرت فيه فإذا هو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية لابن القيم.
فلاح عند اجتماع الجيوش، فلاح يا أخي ما شاء الله تبارك الله، فلاح في حقله على دكتك اجتماع الجيوش الإسلامية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو وصلنا إلى هذا، لو من كل 1000 فلاح فلاح واحد عنده اجتماع الجيوش الإسلامية، والثاني عنده الكافية الشافية، والثالث عنده الواسطية، والرابع عنده، والخامس والسادس والسابع. نعم.
فأخذت الكتاب أتسلى به، ولما رآني أخذت الكتاب وبدأت أقرأ فيه تأخر عني حتى قدر من الوقت الذي آخذ فيه فكرة عن الكتاب. وبعد فترة من الوقت وهو يعمل في حقله وأنا أقرأ في الكتاب، جاء الفلاح وقال السلام عليك يا ولدي، كيف حالك ومن أين جئت؟ فأجبته عن سؤاله، فقال لي والله أنت شاطر لأنك تدرجت في طلب العلم حتى توصلت إلى هذه المرحلة، ولكن يا ولدي أنا عندي وصية. فقلت ما هي؟ قال الفلاح أنت عندك شهادة تعيشك في كل الدنيا، في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان، ولكنها ما علمتك الشيء الذي يجب أن تتعلمه أولا. قلت ما هو؟ قال ما علمتك التوحيد. قلت له ما التوحيد؟ قال الفلاح توحيد السلف. قلت له وما توحيد السلف؟ قال له انظر كيف عرف الفلاح الذي أمامك توحيد السلف. قال له هي هذه الكتب، كتاب السنة للإمام أحمد الكبير، وكتاب السنة للإمام أحمد الصغير، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي. وعد له كثيرا من كتب التوحيد، وذكر الفلاح كتب التوحيد للمتأخرين، وبعد وذلك ذكر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال له أنا أدلك على هذه الكتب إذا وصلت إلى قريتك ورأوك وفرحوا بك بنجاحك، لا تتأخر، ارجع رأسا إلى القاهرة، فإذا وصلت إلى القاهرة ادخل دار الكتب المصرية ستجد كل هذه الكتب التي ذكرتها كلها فيها كلها ولكنها مكدس عليها الغبار وأنا أريدك أن تنفض ما عليها من الغبار وتشربها. وكانت تلك الكلمات من الفلاح البسيط الفقيه قد أخذت طريقها إلى قلب الشيخ حامد الفقي رحمه الله لأنها جاءت من مخلص. كيف عرف الفلاح طريق التوحيد؟ يواصل الشيخ حماد حكايته مع الشيخ حامد الفقي فيقول إنني استوقفت الشيخ وسألته كيف عرف الفلاح كل ذلك؟ قال الشيخ حامد لقد عرفه من أستاذه الرمالي. هل تسمعون بالرمالي؟ قلت له أنا لا أعرف الرمالي هذا، ما هي قصته؟ قال الرمالي كان يفتش عن كتب سلفه ولما وجد ما وجد منها بدأ بجمع العمال والكناسين وقام يدرس لهم، وكان لا يسمح له أن يدرس ذلك علانية، وكان في جملتهم هذا الفلاح، وهذا الفلاح يصلح أن يكون إماما من الأئمة، ولكنه هناك في الفلاح، فمن الذي يصلح أن يتعلم؟ ولكن ما زال القير موجودا في كل بلد حتى تقوم الساعة. ولما رجعت إلى قريتي في مصر وذهبت إلى القاهرة ووقفت على الكتب التي ذكرها للفلاح الفقيه كلها ما عدا كتاب واحد ما وعيه إلا فترة كبيرة، وبعد ذلك انتهينا من الجلسة وذهب الشيخ حامد رحمه الله تعالى. قال الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والمعنى أمر المرء المسلم حالما يقترف إثما أو يخطئ خطيئة أن يتبعها بحسنة، وهذه تلك السيئة. وها هنا لابد من بيان أمرين
الثانية التي تتعلق بالمسلم نفسه. فالوصية الأولى تعلق بحق الله سبحانه وتعالى، اتق الله حيثما كنت. وأما الوصية الثانية فإنها تعلق بتمحها. ما أحد معصوم من السيء، ما أحد، ولكن أن الإنسان فإن هذا أمر جاشر، ولكن الشأن يصر الإنسان على هذه المعصية ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا سيئتي كل معصية حسنة، لهذا التوبة من السيئة حسنة. قال سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
الأمر الأول أن
وهنا لابد من بين أمرين. الأمر الأول
أن السيئات على ضربين، كبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والعقوق وقطيعة الرحم، فهذه كبائر، وحد الكبائر كما بين غير واحد من أهل العلم وكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير أو توعد عليه بغضب أو لعن أو نار في الآخرة، والصغائر ما دون ذلك.
نعم، يعني هذا جمع كل حدود الكبائر، كل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير، هذا من الكبائر، حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعن أو نار في الآخرة، أو كذلك نفي الإيمان عنه، هذا من الكبائر، أو كانت براءة رسول الله منه، هذا من الكبائر، والصغائر ما دون ذلك. نعم.
كالنظرة المحرمة ومصافحة المرأة الأجنبية من قبل رجل أجنبي ليس زوجا ولا محرما.
القول هنا أو تعزير الله أعلم، يعني هذا في نظر، لأن التعزير قد يكون فيما هو أدنى من ذلك، لأن التعزير تأديب، فقد يؤدب الحاكم ولدا ينظر إلى النساء في الشوارع، قد يؤدب الحاكم رجلا يتلاعب في المعاملات ويعزره. فالذي يظهر والله أعلم أن التعزير ليس خاصا بالكبائر، التعزير يكون في الكبيرة ويكون في الصغيرة التي يرى الحاكم أن المصلحة أن يعزر هذا الفاعل لها ولو كانت صغيرة. نعم.
فالكبائر لا بد فيها من التوبة النصوح فهي الحسنة هنا، وأما الصغائر فيكفرها صالح الأعمال، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما كبيرة وذلك الدهر كله. وبهذا تعلمون أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، يوضح قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والمقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نجاهد أنفسنا على فعل
يعني محارم. إذن انتبهوا هذه القاعدة يا إخوان، تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ولهذا الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات وبينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر بشرط أن تكون هناك كبائر. طب والكبائر؟ الكبائر لا بد فيها من التوبة. وما التوبة؟ أن تتوب إلى الله عز وجل في وقت الإمكان مخلصا لله عز وجل في توبتك، تاركا ذنبك عازما على عدم فعله نال عليه، وإن كان الذنب يتعلق بحق مخلوق أرجعت الحق إلى صاحبه. نعم.
والمقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نجاهد أنفسنا على فعل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه ومجانبة مغاضبه ومساخطه، فالأول من سبل الجنة وأعظمه التوحيد، والثاني من سبل النار وأعظمه الشرك بالله عز وجل. الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. هذه المعاملة يقولون الإنسان مدني بطبعه.
هذه الوصية الثالثة، يبقى ما يتعلق بنفسك لا بد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ترجع إلى الله دائما، وأن تكون أوابا رجاعا نادما. إذا وقع منك ذنب ولو كان صغيرا لا تحتقره، لا تحتقر ذنبك، فإن معظم النار مستصغر الشرر ولو كان كلمة ولو كانت نظرة، لأنه لا شك أنه لما وقعت هذه الكلمة المحرمة أو النظرة المحرمة وقعت وقت غفلة. فعظم هذا الأمر، كيف تغفل عن ربك سبحانه وعن طاعته وعن امتثال أمره واجتناب نهيه؟ لا تنتظر الكبائر يا أخي، إن وقعت في صغيرة عظم هذه الصغيرة، عظم، لأنك تعظم من عصيت ولو بالصغيرة. كيف وقعت منك هذه الصغيرة؟ كيف قلت هذه الكلمة؟ كيف فعلت هذا الفعل؟ كيف 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 إلى آخر ذلك؟ عظم، لا تنظر إلى هذه المعصية في قدرها، ولكن انظر إلى قدر من عصيت وإلى عظمة من عصيت. والتفت حتى النظرة إلى المرأة، كيف تنظر إلى المرأة؟ لو كنت تراقب ربك حق المراقبة ما نظرت إلى هذه المرأة. لو علمت أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى المرأة ما فعلت هذه المعصية ولا هذا الذنب، على ما تفعل هذا؟ نعم. الوصية الثالثة ما يتعلق بمعاملة المخلوق، وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
قال: هذه المعاملة يقولون الإنسان مدني بطبعه، يعني أنه يألف ويؤلف، فلابد له من تبادل المصالح والمنافع مع بني جنسه، وهذا لابد له من شيء يسوسهم به ويقربهم ويقربه إليهم ويقربهم إليه. وإلى هذه الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. ولكن ما قاعدة الخلق الحسن أو المخالقة بالحسنة؟ ومنها صدق الحديث وحفظ الأمانة وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد وحسن الجوار والبر والصلة وطيب الكلام ورد السلام وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الإسلام. قاعدة هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه الجملة هي قاعدة المخالقة الحسنة مع بني جنسك يا عبد الله، سواء كانوا مسلمين أو كانوا من الكفار. حتى الكفار نحن مأمورون بألا نعتدي على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على نفوسهم، سواء كانوا مقيمين بيننا أو كنا مقيمين بينهم،
غير الحربيين. أما إذا كان بيننا وبينهم حرب فالقتل مشروع وأخذ أموالهم مشروع، ولكن أيضا على وجه لا يخلو من تقوى الله سبحانه وتعالى. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل المرأة وأن يقتل الوليد وأن يقتل العابد في صومعته وأن يقتل الشيخ الكبير حتى ونحن نقاتلهم، وألا نغدر وألا نخون عهدا إن عاهدونا. فإن كانوا محاربين وكان السيف بيننا وبينهم فهو سيف ناصر يدعمه كتاب هادي، ليس سيفا خاليا من هذا الكتاب الهادي، وإنما الكتاب الهادي يعلمه. إذا نزلنا بساحتهم دعوناهم إلى الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال، لكنه قتال لا يعرف التعدي. فلا تقتل المرأة ولا يقتل الوليد ولا يقتل الشيخ الكبير ولا يقتل عبد صومعته
ولا يحرق زرع ولا إلى آخر ذلك من هذه الأشياء حتى في السيف سبحان الله. فإن قال الواحد لا إله إلا الله وسيفك على رأسه قال لا إله إلا الله فارفع هذا السيف وعظم هذه الكلمة. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نعم،
لأنه في كلتا الحالتين بيننا وبينهم عهد،
لأنه ليس سيف انتقام يا إخواني وإنما هو سيف يحمل على الإسلام. فإن لم تأتي الإسلام طوعا فلتأتي كرها، ثم بعد ذلك قد يشرح الله عز وجل صدرك، لكن ليس سيف انتقام وسيف تعذب إلى حساب، ليس سيف قنابل عنقودية تأخذ من شاء، ليس سيف سموم، ليس سيف طائرات تدك أبرياء وغير أبرياء، إنما هو سيف يعرف الرحمة، سيف يراعي الكتاب الهادي، سيف لا يوضع إلا حيث أمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وعنف أسامة رضي الله عنه وقال يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هي دعوة إلى الإسلام إلى آخر لحظة، دعوة إلى الإسلام. ولهذا لا نبدأ بالسيف أبدا، لا نبدأ بالسيف، نبدأ بالدعوة، نبدأ بالدعوة. ولهذا قال العلماء لا يجوز قتال قوم حتى تبلغهم الدعوة، فمن بلغته الدعوة قتل. وجاز للإمام إذا بلغتهم الدعوة قبل حلول جيشه أن يدعوهم أولا مرة ثانية أو أن يأتيهم بلا دعوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، لكن لابد من الدعوة قبل السيف، لا يجوز هذا، لا يجوز الدعوة قبل السيف، ما يجوز، لا يجوز السيف قبل الدعوة، لابد من الدعوة قبل السيف. إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. نعم،
لأنهم في كلتا الحالتين بيننا وبينهم عهد، فالحال الأولى بيننا وبينهم عهد أئمتنا وولاة أمورنا فهم معصومون بعهد الإسلام، وأما من كنا مقيمين بينهم
نعم. عندهم هذا معصومون بعهد الإسلام الأمان. نعم،
وأما من كان
وكنا وفيه قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة. نعم،
وأما من كنا مقيمين بينهم فهؤلاء قد ائتمنونا ووثقوا منا وينظرون إلى محاسن ديننا كيف نعاملهم بها، وقد كان كثير من البلدان دخل أهلها في الإسلام لما رأوا من محاسن الإسلام وحسن تعامل أهله معهم دخلوا في الإسلام أفواجا، رأوا في أهل الإسلام العدل والأمانة وحفظ العهد وحسن الجوار وصدق الحديث وغير ذلك من محاسن الإسلام.
نعم، فلهذا فإن هؤلاء الكفار معنا على أصناف، الصنف الأول حربيون، فهؤلاء يقاتلون على وفق الضوابط التي ذكرناها. القسم الثاني من بيننا وبينهم عهد فنوفي إليهم بعهدهم كما قال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هؤلاء نوفي إليهم عهدهم، ولا يجوز أن نخونهم ولا أن نقتلهم ولا أن نسفك دماءهم، فمن قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة. هذا العهد هل يقوم بأفراد الناس أم يقوم بولي الأمر؟ الصحيح أنه لا يقوم به إلا ولي الأمر، هذا العهد لا يقوم به إلا ولي الأمر، عهد دولة، عهد جماعة كبيرة، هذا ما يقوم بأحد الناس. الثاني الأمان، أي أنك تؤمن هؤلاء أن يدخلوا إلى بلدك، مثل التأشيرات وجوازات السفر وغير ذلك. فهؤلاء إذا دخلوا بلدنا بأمان، إذا دخلوا إلى بلادنا بأمان فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذمة المؤمن والمسلم، ما يجوز أن تغفر ذمته، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه. وهل هذا يلزم له ولي الأمر أو يكون من أحد الناس؟ الأمان يكون من أحد الناس. وهل يلزم فيه أن يكون ذكرا؟ لا، يكون ذكرا أو أنثى. وهل يلزم أن يكون حرا؟ لا، يكون حرا أو عبدا. فالأمان ينعقد بالمرأة، ينعقد بالعبد، لأن النبي قال يسعى بها أدناهم، ولما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم هانئ وهو يغتسل فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا وإني قد أجرته يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فدل هذا على أن أمان المرأة يعمل به، هذا الأمان الذين يدخلون إلى بلادنا بجوازات سفر. طيب لو كان هؤلاء دخلوا إلى بلادنا وأفسدوا، أفسدوا بالشهوات أو أفسدوا بالشبهات، فما الواجب؟ الواجب أن نرفع أمرهم إلى السلطان، الواجب أن نرفع أمرهم إلى السلطان إلى الحاكم، ويتولى الحاكم التعامل معهم. طيب الحاكم ما استجاب لنا، خلاص هذا عند الحاكم. مثل ما تنصح الأب في ولده، نصحت أبا وقلت لك افعل كذا وكذا، طب إذا لم ينتصح الولد، إذا لم ينتصح الأب ولم يفعل ولم يرضع ولد عن المخالفة، ماذا تصنع مع الولد؟ هو نفس المسألة، ماذا تصنع مع هذا الذي دخل بلدك بالأمان؟ يبقى هذا عند السلطان، السلطان هو الذي يعامله، لست أنت الذي تعامله. شوف سبحان الله يا إخواني، السنة عظيمة وحصانة. شوف هذه المسائل سهلة عندنا كيف، ومع ذلك تعرفون إن جماعات التي تزعم أنها جماعات إسلامية، الجماعات البدعية هذه، وإلى الآن في تعددها وكثرة طرائقها، كيف تتعامل سبحان الله مع هذه القضايا؟ تتعامل مع هذه القضايا بماذا؟ تتعامل مع هذه القضايا بالشراسة وبمنهج الخوارج، فتراهم يقتلون ويتعبدون إلى الله، في المقابل يقوم طائفة أخرى تجعل هؤلاء إخوانا لنا، تجعل هؤلاء مسلمين مؤمنين، زاعمين بذلك أنهم إنما يحاربون الإرهاب. فإفراط وتفريط، والسنة وسط، فالأوصاف موجودة، من قتل معاهدا لم يرح ريح من الجنة، ولكنه المعاهد الكافر، اسمها عندنا العنوان التعامل مع الكفار، كفار حربيون، كفار معاهدون، كفار مستأمنون، كفار من أهل الذمة، وهم الذين يعيشون معنا، لهم ذمة يبذلون جزية، هؤلاء هم أهل الذمة، لا يجوز أن تعتدي عليهم أيضا، لكنهم كفار. فلا تحارب الإرهاب بضياع وتغيير الأحكام الشرعية، فإن كان هو غير الحكم الشرعي فأنكر بيده حيث لا يجوز، فأنت قد غيرت الأصل فجعلت الكافر مسلما. أهل السنة والجماعة يضعون الأمور في نصابها، لأنهم يسيرون على مسار عليه النصوص وحيث دلت النصوص، هذا التعامل مع الكفار. يبقى الكفار إما محاربون، هؤلاء يقاتلون لكن بالضوابط، إما مستأمنون يدخلون إلى بلادنا بعهد وأمان، هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم، إما معاهدون لا يجوز الاعتداء عليهم، إما أنهم ذميون من أهل الذمة يعيشون معنا. فالفارق بين المعاهد والمستأمن والذمي أن المعاهد يكون في بلده، بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين فرنسا، لا يجوز أن تعتدي لا في بلادنا عليهم بل ولا في بلادهم. فإن دخلت إلى أمريكا بجواز سفر، دخلت إلى إيطاليا بجواز سفر، فلا يجوز لك أن تعتدي على أحد هناك. ليه؟ بينك وبين عهد أمان، في أمان، في عهد ولي الأمر أخذه، فلا يجوز. هل يجوز التفجير في أمريكا؟ ما يجوز. هل يجوز التفجير في إيطاليا؟ لا يجوز. ليه؟ لأن بيننا وبين هؤلاء عهد، النبي صلى الله عليه وسلم ما غدر أبدا، ولهذا قال لأبي جندل إنا قد عهدنا القوم، إنا قد عهدنا القوم، والله عز وجل قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتغير. طيب لو أننا خفنا أن ينقضوا العهد، خفنا وليست عندنا أخبار يقينية قطعية، حينئذ لنا أن نرسل إليهم بأن الذي بيننا وبينهم قد انقطع ولا نعتدي أولا عليه. قال الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بهذا على حد سواء. إن الله لا يحب الخائنين. في الآية الأولى: إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الوفاء بالعهود دليل تقوى. وهنا قال إن الله لا يحب الخائنين، ما تخن. طب إذا نقضوا العهد خلاص، نقضوا العهد خلاص. وكل هذه التعاملات إنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى ولي الأمر. ما تقول والله هؤلاء نقضوا العهد، اعتدوا على إخواننا في كذا، هؤلاء يكيدون الإسلام، الرسام الدنماركي أنزل ما أدري إيه، كل هذا تمالك علاقة به أصلا، هذا عند الحكام. حتى لو خالفوا العهد فالذي يتخذ التدابير تجاههم هم الحكام، هم ولاة الأمور. أما الذمي فهو الذي يعيش معنا في أرضنا، ولكن هذا لا نعتدي عليه لكون أيضا بيننا وبينه عهد الذمة. وإذا نقض عهده فهل ينتقد عهد كل من في البلد؟ لا، هذا فقط. حتى كان الراجح أيضا من أكوان أهل العلم أنه لو نقضت ذمته لا تنقذ ذمة زوجته ولا أولاده، إنما فقط من حصل منه نقض، كان يكون سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، فإنه لا يتأتى هذا الأمر على أولاده وعلى أهله. هذه أحكام لا بد منها، بيانها الشارع الحنيف ولله الحمد والمنة. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة والتعليق عليها، وهي شرح حديث اتق الله حيثما كنت. طيب بعض الفوائد التي تستنبط من هذه الرسالة، بعض الفوائد. ها نعم، نعم، أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. الدليل: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. محمد: أعظم المأمور به التوحيد، وأعظم المحظور هو الشرك. ها قسم خاص بشهادة أن محمد رسول الله. توحيد الاتباع ليس قسما رابعا، إنما هذا خاص بشهادة أن محمدا رسول الله. ها ها نعم نعم، يتبع السيئة الحسنة. نعم، نعم، في معاملة الخلق. نعم تفضل. نعم، أن الأمور المشتبهات تجتنب ولا ترتكب، فقد استبر دينه وعرضه، فيأتي الإنسان حال بين. أيها حسين، لا يجوز السيف قبل الدعوة. إن نزلنا بقوم كافرين فإننا ندعوهم أولا قبل السيف. إيه مسعد؟ صدقا. طب وجه ذلك؟ تمام، سيئة الكذب. نعم، أما العكس إذا حلف بغير الله صادقا فقد وقع في سيئة الشرك. نعم، ومعه حسنة الصدق. نعم تمام، نتعبد الله عز وجل بالترك كما نتعبده بالفعل. طب متى يكون الترك حسنة؟ إذا كان لله سبحانه وتعالى، إذا ترك الإنسان الشيء من جرائي. نعم خالد. نعم، علوهم وظهورهم قسمان: علو لا يتخلف أبدا، وهو علو الحجة والبيان من قوة وضعف، وهو علو السيف والسنان. ها اسماعيل. نعم احسنت، ينظر، لا ينظر الانسان الى كم معه من الناس، فلا تستوحش من قلة السالكين، ولما انظر الى ما معك
من أدلة، إن كان معك الحق فلا تخف، أنت الجماعة، سبحان الله، أنت الجماعة. المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. ما الجماعة؟ ألف. ما الجماعة؟ مليون. ما الجماعة؟ ما الجماعة يا إخوان؟ ما الجماعة؟ عرف. الجماعة الحق، بس الجماعة هي الحق. ما الجماعة؟ الحق. فالجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. طيب، ها، نعم، التقوى تتضمن ثلاثة أمور: فعل المأمور، ترك المحظور، اجتناب الايه؟ المشتبهات. يا حسام، الخروج عن المشروع اما خروج من جهة الاتباع واما خروج من جهة الاخلاص. محمود، ان كان يترتب عليه حد فانه يقام عليه الحد. نعم. احمد، وتسبحوا بكرة وأصيل. أمان المرأة يجوز، أمان المرأة والعبد، دليل ذلك يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم. ولحديث أمهان أيضا. يوسف، المخالفة في العقيدة تكون من قبيل شبهة، قبيل الشهوة، والشبهة هي معارضة الخبر، والشهوة هي معارضة أو هي عدم امتثال الأمر، عدم امتثال الأمر. محمود، أحسنت، أهل السنة يحصل لهم إيذاء لكن لا يضرهم هذا الإيذاء، لا يضرهم هذا الإيذاء، سبحان الله، لا يضرهم، يعني لا يغير قلوبهم، لا يؤدي إلى انتكاستهم، لا يؤدي إلى صرفهم، ما يضرهم هذا ولو حصل إيذاء. ولهذا طالب العلم بيوطن نفسه أخوان عليه على مثل هذا الإيذاء، وقد يكون هذا الإيذاء من شيخ نفسه. فربنا أنك طالب عند الشيخ، والشيخ لنفترض أساء إليك، الشيخ شد عليك، الشيخ كذا إلى آخر ذلك، وهب أن الشيخ حتى ما له أي وجه، هب أنه ما له أي وجه في هذا ولم يعتذر ولا شيء من هذا، تصرف نفسك عن هذا العلم أبدا؟ يبقى إذن أنت تطلب العلم ليس لله، تطلب العلم لنفسك، ولو كنت تطلبه لله فما دام العلم باقيا فلتبقى. هو أنت عايز علم ولا عايز الشيخ؟ هل أنت تناسب الشيخ ولا حاجة؟ هتقيم معه مشروع؟ أنت ما لك بالشيخ. إنما إذا كانت لك فائدتك والفائدة باقية فعليك بمثل هذا. هذا لو افترضنا كيف إذا كان الشيخ قد يشتد عليك لمصلحتك، قد يشتد عليك أكثر من غيرك لكونك أحب إليه لأنك تتحمل، أما غيره لا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي الرجل وغيره أحب إليه؟ كما جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وترك آخر هو أعجبهم إليه، فقال يا رسول الله، قال يا رسول ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. الحديث وفيه أن النبي قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فعلام ضرك هذا، بل بعضهم يا إخواني قد يترك المنهج، يعني إذا اختلف مع شيخه، شيخه فين؟ على منهج كذا، طب أنا ضد بقى شيخ، وتلاقي بقى عامل لك صفحة وطلع صفحة والرد على فلان الفلان وما أدري. طيب هذا فجور، المنهج ما له علاقة بالشخص، المنهج هذا إن كنت أنت عليه، لو خرج ابن عبد الوهاب من قبره يقول اتركوا الدعوة إلى التوحيد لقلنا نتركك أنت. هذا المنهج الذي ربنا عليه العلماء، لو انتكس شيخ، لو رجع شيخ، لو آذى شيخ، لكن سبحان الله قد تجد بعض الناس يجعلها فرق، يعني فرق فرق، إن أغضبه قائد الفرقة هذه يروح للفرقة الثانية نكاية في صاحب الفرقة الأولى. هذا دين؟ هذا مو بدين. المنهج لما يتعبد به الإنسان رب العالمين سبحانه
وتعالى. نعم ها أصوان عبد الله. نعم الوسطية تكون عندها السنة فقط في التعامل مع الكفار حربيين أو معاهدين أو مستأمنين أو كذا أو ذميين. ها الاتباع بإطلاق لأشخاص لا يكون إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. حسين نعم المخالف في العقيدة إما أن تكون مخالفته تخرجه من الإسلام بالشرك أو تكون تخرجه من السنة بالبدعة. محمد الإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل إخلاص والمتابعة. ها تكون مشروع عالم لا تحقرن من عرف شيئا. شوف هذه الكلمة في هذه القصة التي كانت مع شيخ حامل الفقيد. شيخ حامل الفقيد تعلم في المؤسسة الرسمية يعني 16 سنة وما انتفع بمثل هذه الكلمة التي حولته إلى إمام في هذه البلد. نعم أشرف أن الفلاحين أن الفلاح أرض صالحة للسنة. نعم وغير الفلاح إن شاء الله لكن قد يكون بعد الإنسان عن المغريات وكذا لكن سبحان الله هي هداية الله ترجع إلى الفلاح وإلى شيخ الفلاح. شيخ الفلاح الذي حمل القضية والفلاح الذي حمل القضية وحينئذ سبحان الله. ولهذا نتذكر ما كان السلف عليه هذا حذاء وهذا بزاز وهذا كذا وهذا إسكافي وهذا وهذا ومع ذلك كانوا أئمة الدنيا. ما كان عندهم شهادات كان عندهم مهن لكن ما كان عندهم شهادات سبحان الله إلا شهادة السنة وكفى بها. ها أبو بكر لا تكن باردا. أحسنت يا أبو بكر لا تكن باردا. الشيخ البارد مشكلة وقد يطفئ الشيخ حين يضبط بضابط الشارع. نعم طب لو قال ولي الأمر عندنا كافر أصلا فلا نراعي أحكامها أصلا هو رجل كافر ولا فرق بيننا وبينه كافر أصلي بل هو عندنا أكفر من هؤلاء فكيف الرد كيف نرد عليه. السؤال هذا صعب. لو قال لك هذا حد أصلا ولا نراعي أحكامه كيف الرد يا أخوان. ها تمام نقف وقفة حكمك عليه بالردة والكفر من أين أتيت به. لابد أن يكون الفعل أن يكون القول قد دل الشرع أنه كفر. الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف توافر شروط اندفاء موانع من أين أتيت بهذا. لأنه عاملهم لأنه وقف معهم لأنه دخل في مجلس أمن لأنه أعطى إسرائيل مدري لأنه اتفق مع كذا هو مش مسألة بقى لأنه مشرك لأنه قبوري لأنه كذا. دول عندهم هي قضية واحدة عاهد فلان راح مجلس أمن لا مش عارف عمل إيه في مؤتمر إيه لا بيرى وطنية كذا لا بيرى حرية اعتقاد بيرى داخله هذا عندهم يكفرون به. حتى لو وقع الحاكم في مكفر قال كفرا فعل كفرا فاستحقاق المعين قد يكون جاهلا بهذا قد يكون جاهلا قد يكون زي له أفتاه الناس بحل هذا وهو رجل جاهل يظن أن هذا الأمر مشروع. زي ما تذهب الكنائس قد يذهب الواحد يذهب الحاكم يذهب الرئيس إلى الكنيسة يظن أن هذا من باب التعامل الحسن مع هؤلاء وأننا لا نعتدي على هؤلاء معنا ونذهب إلى أماكنهم. الفعل نفسه فعل لا يجوز لكن الفاعل قد يرى أن هذا من تمام الإحسان ما عنده معرفة بالمسألة. أنا أسألك سؤال أنت طالب علم مش حاكم هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ هتبقوا على قولين وفي قول ثالث السكوت ما أدري يا واحد يقول يجوز واحد ما يجوز يا لا تدري. صلاة في الكنيسة ها مش دخول كنيسة الصلاة في الكنيسة أدخل أصلي في الكنيسة هل هذا هل الصلاة باطلة ولا غير باطلة جائزة ولا غير جائزة. ف فالمسألة لا تؤخذ انه واحد دخل الكنيسة اذا صار على عقيدة اصحاب الكنيسة، فقد يكون الفعل محرما وقد يكون الفعل جائزا، قد يكون وقد يكون الفعل كفرا. تفصيلات هذه، ولو كانت كفرا الفاعل لها يبقى دي احكام لا تؤخذ بالعواطف ولا بالمجازفات. ولهذا قوم حكموا على من دخل بالكفر، فلما دخلوهم صارت من باب المصالح المفاسد. كيف هذا؟ يبقى عموما حتى تكفر حاكما تكفر شخصا فلا بد من امرين: الاول ان يكون الدليل دل على ان هذا القول وهذا الفعل كفر، الثاني استحقاق معين. طيب أن هذا النظر الاول، النظر الثاني لنفترض ان حاكما قامت عليه الحجه وتوافرت الشروط وتبدا الموانع وصار كافرا، طيب ماذا نصنع؟ ها قول يا محمد. طب احنا مش هنخرج عليه، احنا نتعامل احنا مع هؤلاء تعاملنا، هنضربهم في امريكا، نضربهم في فرنسا، نضربهم في كذا، هنقتلهم عندنا، مش هنخرج على الحاكم. ها المسألة الثانية، ها مش هحكم على الدولة بانها كافرة، انا هقتل هؤلاء. خلاص انا كفرت الحاكم واعطيت سلطات الحاكم لي انا. لا هو ما له علاقة بالضار، جماعة اسلامية في الصعيد، جماعة اسلامية في كذا، داعش، لا تكفر مصر الضار، ولكنه سيقتل من يدخل وسيعتدي على من يدخل. ماذا نصنع؟ هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني نعم من باب ماذا؟ نعم يعني تقصد ان العهد ذاته وان كفر به الحاكم بقي للدولة. اي نعم. ها اعتزت تلك الفرق. طيب نرجعها الاصل يكون كل احسن. ها اي نعم. يبقى نرجع اذا الى الاصل وهو ايه؟ وهو ها لا هو عندهم كافر ويوم ما اعطاه كافر اصلا لم ينعقد اصلا. لا نرجع الى ها ابو نور. يعني نرجع الى الاصل اللي هي ان هذه الاحكام كلها منوطة بالحاكم، حتى لو كفر الحاكم اما يجي حاكم ثاني، لكن انت كيف تتعامل؟ انت كيف تتعامل؟ تتعامل باي دليل؟ انت رجل، هذا ليس من اختصاصك، ليس من اختصاصك، ليس لك ان تاخذ الزكاه قهرا من الناس ان منعوها والحاكم كافر، وليس لك ان تقتل تارك الصلاه والحاكم كافر، وليس لك ان تضرب المتبرجه والحاكم كافر. هناك احكام منوطة بالحاكم، إنما أنت ليس لك إلا إيه؟ النصح، الدعوة. من رأى منكم منكرا فليكفر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى عندنا النظر من جهتين. الجهة الأولى كفرت الحاكم بأي دليل؟ هل تكفيرك هذا تكفير صحيح أم لا؟ الجهة الثانية أنه لو ثبت كفره فإنه ينظر إلى الفعل الذي ستفعله حال وجود الحاكم الكافر هذا. أهو من اختصاصك أم لا؟ حتى ولو كان الحاكم كافرا، إننا نعيش في أمريكا بلد كفر حاكمها كافر، يبقى البلد كافرة والحاكم كافر، لكن أعطي نفسي صلاحية الحاكم في هذه البلد؟ لا، إنما أنا رجل أدعو وفقط إلى الله وآمر بالمعروف. أعطوا أنفسهم هذه الصلاحيات صارت قاعدة. لا لا لا، الجيش الحر كله فكر غير بيت المقدس، دول تبع قعد بيت مقدس تبع داعش وهم قتلوا دول بيقتلون ودول بيقتلون دول من وجه اجتمعوا في القتل هذا بيقاتل حكومة كافرة ارتدت والمسلمين ولا نكفر المصلين ولا نكفر الدولة انما الاخرون هؤلاء يرون بايعة لولي امره كل الناس دول خارجون عن ولي الامر الدولة الاسلامية عندنا ثم هم يكفرون هؤلاء ايضا تبعا ولهذا من ينتمون الى بيت الى القاعدة والى هذه التنظيمات يأخذون على داعش غلوهم في التكفير والقتل يعني يأخذون عليهم الغلو في هذا فالشاهد انه لابد من امرين الامر الاول استحقاق من هذا الوصف الامر الثاني انه مع فرض ان يكون هذا فهل هذا من صلاحياتك هل هذا من صلاحياتك ليس من صلاحياتك يبقى لا يجوز ان تكون ولي امر اذا غلب الامر ما يجوز ان لم يكن هو برهاني طيب وفقط قام جماعة تقوم بفروض الكفايات فكانت هذه التي تقوم بفروض اللي هي جماعة مين هذا جماعة برهامي هي الجماعة الأم وبرهامي وجماعته حاكم داخل دولة فيها حاكم الحاكم اللي في الدولة حاكم سياسي موظف في الدولة برتبة رئيس جمهورية إنما الحاكم برهامي هكذا يصرح نعم ما في جماعة ما في نكون هذه في جماعة الحق متناثرة في كل مكان انت في حي في نيويورك وانا في واشنطن وده مش عارف ايه وثالث في ايه ندعو الى السنة ما في حاجة زمان جماعة نرجع الى القائد ونقوم بكذا انما اهلا في امريكا في استراليا في فرنسا في بريطانيا في اي دول احنا دعاء فقط ندعو الله عز وجل نعمل دعاءك وانا في ولايتي وانا الى اخره اللي منوط بنا هو الدعوه المنوط بنا هو الامر المعروف عن المنكر المنوط بنا ان احمل سلاحا غير منكرا باليد الا في حدود ولايتنا نحن اللي هو اب ابني من في تحت من تحت يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكي ما كان الى امرا معروف نهيا عن المنكر فقط اعبدوا الله ما لكم اليه غيره هذه بلد كفر تحارب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصبر النبي ويدعو الى الله عز وجل على بصيره وهو يحارب ويحارب اصحابه النبي ما قال انتقم من قتلة سمية لانه ما عنده قدرة يفعل هذا صلى الله عليه وسلم لما كانت القدرة في العهد المدني صار تشريع الجهاد بعد ذلك طيب ما انتفي بهذا القدر